من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. الإمام العسكري عليه السلام هو غصن من الدوحة المحمدية، وله مآثر ومناقب كثيرة وجهاد على أصعدة متعددة، غير أن من أهم الإسهامات التي أسهم بها الإمام العسكري عليه السلام هو الإرشاد والتوجيه المستمر لأتباعه وشيعته، وكانت هذه التوجيهات حكم يستضيء بها السائرون في طريق أهل البيت، بل يستضيء بها الإنسان بغض النظر عن انتمائه العقدي. من جملة تلك الحكم التي كان يرشد بها الناس قوله عليه السلام: ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به دليل إلا عزيز. الله تبارك وتعالى له العزة، ولله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، غير أن العزة تتأتى من ناحية السير في الصراط المستقيم والأخذ بالصواب وترك الباطل. وهناك أناس يسيرون في الاتجاه الصحيح فرها من الزمن ثم يصلون إلى مراتب، غير أن الغرور يأخذ بهم، ويتصور هؤلاء أن العزة التي حصلوا عليها أو المقام الذي تبوؤوه إنما هو بسبب لدني أو بسبب ذاتي لشخصياته، وينسون أن السبب الرئيس للعزة هو الأخذ بتقوى الله والسير في الصراط المستقيم، وبالتالي اتباع الحق. فيدعون أو فيدع هؤلاء الحق ظنا منهم أن لهم مكانة سامية، وبالتالي يستطيعون التغلب على خصومهم وإن تركوا الحق. الإمام عليه السلام يضع فيصلا لهذه الثلة من الناس أو لهذا الصنف من الناس، ويقول إن المسألة في عزة الإنسان تكمن في أخذه بالحق، ليس إليه. العزة هي من عند الله تبارك وتعالى. من ترك الحق حتى إذا كان عزيزا فإن الله تبارك وتعالى يذله بسبب عدم أخذه بالحق. وإذا أخذ بالحق إنسان حتى وإن كان دليلا إلا أن الله تبارك وتعالى يتولى أمره ويرفع مكانه ويأخذ بيده إلى الخير. هذه إذن حكمة من حكم الإمام عليه السلام. أيضا من حكم الإمام عليه السلام قوله: من تعدى في طهوره كان كناقصه. الإمام عليه السلام يشير إلى مطلب في الجهاد، وهو مسألة الوسطية. الوسطية هي مبدأ عام في المواقف التي يقفها الإنسان، في عبادة الإنسان، في أعماله التي يقوم بها. الإنسان يحتاج أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، لا غالب ولا قالب. وإذا كان وسطا، وسطيته هي أيضا توجب له التقدم في كل مجال من مجالات الحياة. وبالعكس من ذلك، إذا غال الإنسان في أمر، هذا الغلو حتى وإن كان في شيء حسن، غير أنه يوجب للإنسان البعد عن الصواب. ونلحظ أن الإنسان قد يغالي في طهوره فيعيد الوضوء مرات متكررة إلى أن يصاب بما يسميه الأطباء بالوسواس القهري، بحيث لا يتمكن عندئذ أن يتوضأ بسبب ذلك الغلو الذي أخذ به بادئ ببدء ثم جره إلى هذا المرض الوبيلي. الإمام عليه السلام أيضا يشير إلى هذا الأمر، يقول إن من تعدى في طهوره كان كناقصه. وهكذا الأمر في أي مجال من المجالات، حتى الإنسان إذا تعدى في عبادته، ذلك الشخص الذي ترك النساء وأراد أن يذهب إلى صومعة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله لأنه يصوم ويفطر وأنه يتزوج وأن من سنته الزواج، أي أشار إليه النبي في نهاية المطاف إلى أهمية أن يكون الإنسان وسط في كل أموره ليتاح له التقدم المضطرد. الإمام إذن، الإمام عليه السلام هنا يشير إلى هذه القاعدة، وهي ضرورة الأخذ بالوسطية، بالخصوص في مجال العبادات، وبالخصوص أيضا في الطهارة. نجد أن الكثير من الناس يتعدى في طهوره، وأنا رأيت بعض المؤمنين كيف حتى من تعديه في طهوره أصلا لا يستطيع أن يصلي، يعني ينقضي وقت صلاته وهو يعيد الوضوء مرات إلى أن تغرب الشمس. وهذا الإمام يشير تناقصه، يعني الشيء إذا زاد عن حده كما نعبر ينقلب إلى ضده. من حكمه عليه السلام قوله الغضب مفتاح كل شر. الإنسان يحتاج إلى الهدوء، إلى السكينة، إلى التروي في المواقف التي يحدث فيها خطأ. وكلما كبر هذا الخطأ كلما احتاج الإنسان إلى تروي، كلما احتاج الإنسان إلى تأني، كلما احتاج الإنسان إلى حذر وصبر المطلب مرات متعددة، ومن ثم اتخاذ القرار. غير أن بعض الناس إذا رأى خطأ صادحا سرعان ما يغضب، فيجره غضبه إلى ما لا تحمد عقباه. الإمام عليه السلام يشير إلى أن هذا الغضب هو مفتاح للسوء وللشر، بل مفتاح لكل شر، لأنه يجره يأخذ بيده إلى أمور سيئة. بالعكس من ذلك، لو تروى لوصل إلى الصواب وأخذ بالرشد وابتعد عن الباطل. إذن من المسائل ذات الأهمية الفائقة أنه إذا حدث خطأ للإنسان، إذا كان الموقف موقف يتطلب أخذ قرار، على الإنسان أن لا يغضب، لأن هذا الغضب مفتاح لكل شر كما يقول إمامنا العسكري عليه السلام. أما التأني، الأناة والتروي والحلم في هذا الموقف سيجر إلى كل خير. أيضا من حكمه عليه السلام قوله رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجز. الإمام يشير إلى مطلب جدها وهو أن الإنسان في بعض الأحياء في بعض الأحايين يحتاج أن يعالج الأمور بخطوات مسبقة، أي لا يعالج بطريقة مباشرة. من الموارد التي يحتاج الإنسان أن ما نعبر عنه في عصرنا البدء في برنامج، ومن ثم بعد هذا البرنامج تبدأ العلاج، يعني تحتاج إلى مقدمات قبل إعطاء العلاج الناجح. من تلك الموارد إذا كنت تريد أن تروض الجاهل، إنسان جاهل تحتاج أن تجعل هذا الجاهل يسير على وفق جادة محددة، لا تستطيع أن تعطي الأوامر كمعادلات رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا غلط، لأن الجاهل لا يفهم هذه المعادلة. أنت بحاجة إذا تريد أن يسير في هذا الاتجاه بمجرد إعطائه الأمر كأنك تريد منه أن يحدث معجزة، هذا غير مستعد لأن تصدر منه معجزة، لأنه ليست له لياقة، لا توجد لديه الأرضية. رياضة الجاهل إذن كالمعجز، شلون معاجز الأنبياء، معجز لا يستطيع أن يقوم به الإنسان، يقوم بشيء يتصل بالله تبارك وتعالى الذي لا نهاية لقدرته. الجاهل كذلك إذا أردت أن يكون سائرا برياضة على جادة الصواب من دون مقدمات مسبقة فإنك كالذي يحدث معجزة. بعد من جملة الأمور هناك أناس يتعودون على عادات خاطئة، وأنت تريد أيضا أن تعالج هذه العادة الخاطئة. العادة كالجبل، كيف أن إزالة الجبل من الصعوبة في مكان، أيضا إزالة العادة ممن تعود عليها العادات الخاطئة، هذه أشبه بإزالة الجبل عن موضعه. والأئمة من أهل البيت لهم كلمات في هذا الأمر، أي أنت بحاجة أولا أن تبدأ بمقدمات وتشير إلى سوء تلك العادات الخاطئة، وتبين أيضا طرق الصواب، ومن ثم تبدأ أيضا باليسير حتى يتاح لهذا أن يغير من عادته السلبية إلى عادة إيجابية، أو على الأقل يدع شيئا يسيرا من هذه العادة ليتاح له أن يدعها بشكل تدريجي. إما أن تحسم الأمر وإياه، بادئ ببدء وتقول عليك بترك هذا فإنه خطأ، مثل عاتب المثال كسرت التدخين، الإنسان إذا تعود على التدخين كل هذا التدخين لا بد أن تدعه في اليوم الأول، هذا لا يمكن، كأنك تطلب إحداث معجزة. الإنسان لا يتأتى له ذلك إلا من خلال مقدمات كما أشرت، من خلال إعطاء جرعات من التعليم ليتاح له أن يدع وأن يترك عاداته الخاطئة. أيضا من حكم الإمام عليه السلام قوله التواضع نعمة لا يحسد عليها. كثير من النعم الناس تتوجه العيون للمنعم عليه، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى إذا أعطى الإنسان الصحة هذه من أفضل النعم، غير أنه يمكن أن يحسد على صحته. إذا أعطى الله الإنسان المال وأيضا هو نعمة وخير، يتاح له أن يتصدق وأن يعين الفقراء وأن يرفع على نفسه وعلى عياله، ولكن قد يحسد في المال. أيضا إذا آتاه الله الجاه أيضا أن يحسد على وجاهته. هناك نعم الناس لا يحسدونك عليها رغم كونها من النعم العظيمة، من هذه النعم العظيمة التي لا يحسد عليها الإنسان التواضع، والتواضع أفضل من كل النعم، إن لم يكن مساوٍ للنعم الأخرى فهو أفضل منها. لأنه يتاح للمتواضع أن يسير في اتجاه الرقي والعلو باضطراد لا يتوقف، وأن يكون محلا لرب الله وعطائه، وأن يكون مباركا. إذا المتواضع الله، إذا الله أنعم على الإنسان بالتواضع والإنسان أصبح متواضعا، يتاح له أن يتطور في علمه، في رقيه المعنوي، يتاح له حتى في الجانب الاقتصادي والمادي أن يترقى. الإنسان المتواضع الله تبارك وتعالى يجمع له الخير كله، ومع ذلك الناس لا تحسده على تواضعه. شوف واحد متواضع يقولون الناس مثلا يحسدونه بعيونهم، أبدا. إذن هذه من النعم العظيمة التي ينعم بها الحق تبارك وتعالى على بعض خلقه، ومع ذلك لا يحسد عليها البر. أيضا من حكم الإمام عليه السلام، وهي حكمة جد هامة وبحاجة الإنسان أي يلتفت إليها وأن يتذكرها، بالخصوص في الشدائد التي تمر عليه هذه النعمة. يقول الإمام عليه السلام: ما من بلية إلا ولله نعمة تحيط بها. الإنسان في هذه الدنيا معرض لكثير من الابتلاءات، وبعضهم يصاب بالجزع ويصاب بالقلق ويصاب بكثير من الأمراض بسبب البلايا التي تحيط به، بل قد أن البعض لا ينظر إلا إلى الجانب السلبي من الابتلاء، بينما لا يوجد بلاء في الكون للمؤمن بالخصوص بل لعامة الناس إلا وفيه مصلحة تعود على الإنسان. العرفاء يقولون حتى للإنسان السيء البلاء جيد، لأنه يقلل من سوءه. أما بالنسبة للإنسان الجيد المتقي فالبلاء عليه نعمة، ولذا النبي صلى الله عليه وآله في حديث من أحاديثه الشريفة يقول: عجبت لأمر المؤمن كل أمره إلى خير. يعني إن أصابته نعمة فتلك النعمة هي خير له، وإن أصابه سوء وألم به بلاء فأيضا ذلك البلاء هو خير له. هناك جنب جدها، والكثير من الناس يتوجه إلى هذه الجنبة أو يدرك تلك الجنبة بعد حين، بعد مضي فترة. يشوف روحه مثلا أصيب بمرض أو الله ابتلى بدلية، لكن تمر عليه السنون بعد حين يدرك أن تلك البلية، ذلك المرض الذي أصابه كان بالفعل له فوائد لا تعد ولا تحصى، يعني أوجب له أن يطور في شخصيته، أتيح له بذلك الابتلاء أن يتخلص من الكثير من السلبيات بسبب ما ألم به من بلاء. إذن الإمام عليه السلام يشير إلى الجانب الإيجابي من الابتلاءات التي يصاب بها الإنسان. ما من بلية إلا ولله نعمة تحيط بها. الإنسان عليه ماذا؟ أن لا ينظر إلى الجانب السلبي فقط في الابتلاء، بل عليه أيضا أن يدقق النظر وأن يلتفت إلى وجود كثير من الحيثيات الإيجابية في أي ابتلاء من الابتلاءات. أيضا من حكم الإمام عليه السلام، يقول عليه السلام: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. المؤمن حري به أن لا تذله الرغبات. هناك بعض الناس يطمح في شيء، رغم كونه متقين من المتقين، رغم كونه مؤمنا، غير أن لكونه يرغب في تحقيق ذلك الشيء قد يخل بمقتضيات إيمانه، بل ويبتعد عن جادة الصواب. ونحن سمعنا كثيرا وقرأنا كثيرا عن شخصيات كانت من المؤمنين الخيرين، لكنه قصر نظره على شيء مثلا رغب في أن يصل إلى ذلك المنصب، رغب أن يحصل على ذلك المال، فيبدأ يذل شخصيته ويمتهن لذاته إلى أن يصل إلى الخروج عن بعض مقتضيات الإيمان والعياذ بالله. الإمام عليه السلام يفصح عن أمر جدها، ألا وهو أن المؤمن لا بد أن يلتفت إلى عزة شخصيته، إلى ارتباطه بالله. لا ينبغي إذا لم تتح له الظروف، لم تتح له الظروف أن يصل إلى ما يبتغيه، أن يمتهن شخصيته وأن يحط من مكانته وأن يقلل من شأنه، بل عليه أن يلتفت إلى هذه المنحة الإلهية التي أعطاه الله إياها وهو الإيمان، وأن يكون عزيزا، لا يمتهن من شخصيته بسبب ما يطمع في تحصيله. كثير من المؤمنين كما قلت يتواضع لمن لا ينبغي أن يتواضع له بسبب أنه يريد أن يحصل على شيء، يصغر في شخصيته ويحط من علو قدره ومن مكانته بسبب أنه يطمح أن يصل إلى شيء. هذه لا ينبغي، حري بالمؤمن أن يبتعد عن هذا المسار، أن يلتفت إلى علو قدره، أن يلتفت إلى أهمية ارتباطه بالحق تبارك وتعالى، وأن يبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يوصله إلى ما يبتغي إن كان له فيه صلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا العسكري ومع آبائه وأبنائه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.